وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في خيار الغبن، لا إشكال في ثبوت خيار الغبن في التشريع الإسلامي، إنما الكلام في التخريج الفني له. أحيانا النتيجة عند الفقيه مسلمة والكلام يقع في التخريج الفني. في هذا المجال ذكرنا عدة وجوه فيما سبق، انتهينا إلى الوجه الرابع الذي هو عبارة عن التمسك بحديث نفي الضرر الذي أشار إليه العلامة الحلي قدس الله روحه الشريفة في التذكرة. فالكلام يقع في أنه هذا هل يمكن التمسك به لإثبات المطلوب؟ الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه أشكل بهذا الإشكال على ما تقدم. صحيح قال لزوم البيع الغبني يستلزم الضرر على المغبون، إلا أن ارتفاع الضرر يتحقق بشكلين. يتحقق بأن نفترض المعاملة ليست لازمة بلحاظ المثمن وكامل الثمن، فإلى حق المغبون يرجع المثمن إلى البائع مثلا ويسترجع كامل الثمن، وهذا هو الذي نريد احنا اثباته. ويوجد احتمال ثاني، مصداق ثاني لنفي الضرر، وهو ان يرجع البائع المشتري المغبون يرجع المبيعة الى البائع الغابين، مع ولكنه أو بل لا يرجعه، ولكن يسترجع، لا يرجعه إلى البائع، يبقيه عنده عند المشتري، يبقى المبيع، ولكن يسترجع شطرا من الثمن الذي هو سبب الغبن والتغابن. فإذن على هذا الأساس أن والضرر يرتفع، وقاعدة لا ضرر أقصى ما قالت لا ضرر في التشريع الإسلامي، ونفي الضرر كما يتحقق ببطلان كامل المعاملة أو بالرجوع في كامل المعاملة، يتحقق أيضا تدارك الضرر بمن ورفع الضرر بإبقاء المعاملة مع استرجاع المقدار الزائد من الثمن. هكذا ذكر الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وذكرنا أيضا في هذا المجال أن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف حاول أن يناقش الشيخ الأعظم بأن حديثنا في الضرر يرفع ما هو المجعول الشرعي والممضى الشرعي. هو من المعلوم المعاملة بين المبيع وكامل الثمن هي قد أمضاها، هي مجعولة وقد أمضاها، وحيث لأنها صحيحة ماكو احتمال باطل المعاملة، وإنما الكلام في أنه خيار موجود أو لا، وصحتها هي عبارة عن إمضاءها. وحيث إن هذا مجعول شرعي إمضاؤه يستلزم الضرر، فيرتفع، وبذلك يرجع المشتري بكامل الثمن ويدفع المبيع إلى البائع. وأما الاحتمال الثاني وهو أنه يبقي المبيع عنده ولكن يسترجع خصوص مقدار الغبن، هذا ليس مفعولا شرعيا، إذ المعاملة لم تجري عليه حتى يصير مجعولا شرعيا ومنضى شرعا. وحديث لا ضرر ناظر علما إلى المجعولات الشرعية. وحيث إن هذا الاحتمال الثاني الذي ذكر منه الشيخ الأعظم ليس المجعول فيه مجعولا شرعيا، إذ المعاملة تمت بينه المبيع وكامل الثمن، هذا هو الذي جرت عليه المعاملة وهذا هو الذي حكم بصحته، رفعه بحديث نفي الضرر شيء ممكن لأنه ضرري. وأما المعاملة بين المبيع وبين قسم من الثمن، يعني مقدار الغبن يسترجعه المشتري وتبقى المعاملة بين المبيع وبين القسم المتبقى بعد الاسترجاع مقدار الغبن، هذا ليس مما جرت عليه المعاملة حتى يكون ممضا شرعا وبالتالي حتى يكون مجعولا شرعيا، وبالتالي إذا لم يكن مجعولا شرعيا كيف يشمله حديث لا ضرر؟ فإن حديث لا ضرر يختص برفع المجعولات الشرعي، هذا كله ذكرناه فيما سبق، وهذا كلام وجيه من السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة. إذن يرد على الشيخ الأعظم هذا الذي أفاده السيد الخوئي. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى البيان الثاني أو الوجه الثاني لإثبات أن حديث لا ضرر لا يمكن أن يشمل البيع الغبني. الوجه الأول الذي انقلناه عن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، واتضح أنه قابل للمناقشة كما ذكر السيد القوي. والبيان الثاني، البيان الثاني لإثبات أنه حديث لا ضرر لا يمكن أن يشمل المقام، ما أفاده الشيخ الخراساني في حاشيته على المكاسب، حد حاشية على المكاسب ورقم الصفحة 183، وحاصل ما ذكره قدس سره هو أن غاية ما يثبته حديث لا ضرر هو نفي اللزوم، إذ الضرر هو في اللزوم، لزوم المعاملة، فينفي اللزوم. ونفي اللزوم عبارة أخرى عن من؟ ثبوت الخيار. ولكن هذا الخيار هل هو بنحو الحق أو بنحو الحكم الشرعي؟ وحديث لا ضرر لا دلالة له على كونه، على كون يعني هذا الخيار الثابت حقا لا حكما، بل يلتئم مع الاثنين معا، ومعه لا يثبت ومعه لا يثبت كامل المدعى، فإن الذي لا بد من إثباته هو الخيار بنحو الحق يكون حقا لا بنحو يكون حكما. وحديث لا ضرر لا يتكفل بإثبات هذا المدعى بكامله، وإنما يثبت جزء مدعى أنه ثابت الخيار، أما بنحو الحقية لا، ما بي دلالة، لعله بنحو الحكم. هذا ما أفاده قد طبيعه بهاي العبارة الواضحة لم يذكره. بس أنا أقرأ لك عبارته ونلاحظ كيف عبارته بها دلالة على هذا المعنى أو لا. قلنا في صفحة 183 قال قدس سره: المرفوع في المعاملة الغبنية وجوب الوفاء بها وهو يستلزم جوازها كما لا يخفى. طبيعي لحد الآن ما قال يعني يستلزم جوازها الحكم دون الحق يلتئم مع ذلك، ما قال سبعده، ما لحد الآن ما قال، بس مقصوده بالتالي هو هذا كما الآن سيتضح، وهو يستلزم جوازها. خب يعني العام من الحق والحكم، كون الخيار بنحو الحق والحكم. الآن راح يبينه. نعم لا يستلزم ثبوت الخيار يعني بالنحو الذي يريده وهو بنحو الحقية، ليش؟ ضرورة أن عدم وجوب الوفاء عليه يعني على المشتري المغبون لا يقتضي ثبوت حق له يسقطه ويصالح عليه كما هو واضح. انتهت عبارته قدس سره. المطلب من ذيل العبارة نستفيده، وإلا صدر العبارة مجمل، ذيل العبارة يوضح المقصود. هذا ما أفاده الشيخ الخراساني، والإشكال عليه واضح، حيث يقال نحن عندنا قضية ثابتة من الخارج بنحو الجزم، وهي أن الخيار متى ما كان ثابتا فهو حق لا حكم. ومن أين لك هذه القضية التي تدعي ثبوتها من الخارج؟ والجواب لا إشكال بين جميع المتشرعة أن المغبون لو قال أنا أتنازل عن الغبن ولا أفسخ، هل يحتمل أحد على أن الخيار لا يسقط ويبقى الخيار ملاحقا له؟ كلا، يمكن أن يسقطه ويسقط بالإسقاط. هذا من واضحات المتشرعة. هسه ذاك ما أدري، يكون نطلع ونشوف شنو شلون، إذا هذا فحينئذ يرد عليه على أي حال. فالمقصود إحنا نقول على أنه هو أثبت الخيار، إذا سلمت على أن الحديث يثبت الخيار جنبة كونه بنحو الحقية لا بنحو الحكمية، هذه ثابتة بملازمة خارجية مسلمة، فبذلك يثبت نصف المدعى من خلال الحديث لا ضرر وهو أصل الخيار، والنصف الثاني يثبت من خلال الملازمة القطعية الثابتة من الخارج. جيد، هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الخراساني. الإشكال الآخر الذي ذكره الشيخ، هذا الثالث، خلي يصير الثالث، ما يفهم من عبارة الشيخ النائيني في منية الطالب والجزء الثالث صفحة 111-112. وحاصل ما أفاده قدس سره، طبيعي عبارته في المنية ينتابها الغموض، واستخراج المطلب منها شيء صعب. بس احنا راح نبين هذا المطلب ونلاحظ كيف. وحاصل ما ذكره قدس سره هو أنه خيار الغبن ليس ناشئا، خيار الغبن ناشئ إن بني على أنه ناشئ من فكرة الشرط الضمني. إذن فكرة الشرط الضمني موجودة هم في كلمات الشيخ النائين. إن قلنا إن ثبوت الخيار مستفاد من فكرة الشرط الضمني بمعنى أن المتعاقدين اشترطا قلبا ضمنان، ضمنان يعني من دون تصريح، هذا فرد شيء واضح ارتكازي واضح، اشترطا عدم الغبن وأن للمغبون الخيار. إذا هيك بنينة أن ثبوت الخيار للمغبون هو شرط ضمني، ففي مثل هذه الحالة لا يثبت آنذاك، لا يجوز التمسك بحديث لا ضرر، وإنما يكون المستند بالتالي هو مسألة الشرط الضمني، لا معنى حينئذ للتمسك بحديث لا ضرر. إذن الكلام الأول الذي ذكر قدس الله روحه الشريفة، إن بنينا على أن ثبوت الخيار هو بخيار الغبن هو بفكرة الشرط الضمني، يعني بمعنى أنه أن المتبايعين حينما يتبايعان المشتري يقول أشتري منك لكن بشرط أنه لو كنت مغبونا فلي الخيار في الفسخ، وهذا لا يصرح به لوضوحه. إذا بنينا على هذا المدرك راح يصير فكرة الشرط الضمني، ولا يعود المدرك هو قاعدة لا ضرر. هذا ما أفاده أولا قدس الله روحه الشريفة. وأما إذا أنكرنا فكرة الشرط الضمني فحينئذ لا يمكن أن يكون لا ضرر هو المدرك، رغم أنه لا نبني على فكرة الشرط الضمني. لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر، والوجه في ذلك هو أن حديث لا ضرر ينفي الضرر الذي لم يقدم عليه الشخص بنفسه. أما إذا أقدم عليه بنفسه الضرر هو أقدم عليه، فحينئذ ولو بسبب جهله، هو هذا الذي نريد نأكده، ولو بسبب جهله هو أقدم عليه، في مثل هذه الحالة لا يشمله حديث لا ضرر. وطبيعي بعد ما بين لماذا حديث لا ضرر لا يشمل الضرر المقدم عليه، يمكن أن يوجه هذا الذي ذكره بأن لا ضرر جاء للامتنان والتخفيف على العباد، والذي يستحق التخفيف هو من لم يقدم على الضرر، أما الذي أقدم هو على الضرر فلا يستحق التخفيف، فحديث لا ضرر لا يشمل. هذا توجيه نحن نذكره، سوى ما ذكر لكن نذكره له. إذن هذه هي القضية الثانية التي ذكرها قدس سره، وإنما صار مقدما على الضرر هو أقدم على الضرر، لأن المفروض لم يشترط بنحو الشرط الضمني عدم الضرر. نعم قد يكون هذا من قبيل الداعي عدم الضرر، يصور أنه لا ضرر، لكن لكنه لم يشترط في المعاملة ألا تكون ضررية، فهو إذن مقدم، يصدق عليه أنه مقدم على الضرر رغم كونه جاهلا، ومع كونه مقدما لا يشمله حديث نفي الضرر، لأنه الحديث ينفي، لو تقول انصراف أو تقول حديث نفي الضرر ينفي الضرر الناشئ من الشرع الشرعي. إذ الشرع حينما يقول لا ضرر يعني من ناحيتي، فالضرر الناشئ من ناحيتي من ناحية الشرع هو يرفعه، أما الذي ناشئ من إقدام المكلف هذا لا يشمله الحديث، فتتمكن تقول للانصراف، وهذا يصير توجيه علما، هذا يصير توجيه للانصراف. فالخلاصة هيك راح يصير في حالة الإقدام على الضرر حديث لا ضرر منصرف عن مثل هذه الحالة، وإنما كان منصرفا نكتة الانصراف يقال على أنه هو ينفي حديث لا ضرر الضرر الناشئ من الشرع، والضرر هنا لم ينشأ من الشرع وإنما نشأ من إقدام المكلف نفسه. وذكر شاهدا، ثم ذكر في كلامه الأخير، لب الكلام انتهى، لكن ذكر هو قدس الله روحه الشريفة هذا الشاهد على أن الإقدام على الضرر يصدق رغم الجهل. أي كما لو فرض أن شخصا رأى سفرة مفروشة مبسوطة وفيها أنواع الأطعمة، ورآها وين؟ لا في بيت الغير، بل في بيته، بل في بيته أو في مكان آخر، لكن لا بيت الغير، فتقدم جاهلا جاهلا بكونها للغير، وتصور أنها أن هذا الطعام وتصور أن هذا الطعام وقد أهدي له فأكل، هل يكون ضامن بالتالي إذا اتضح الحال وأنه هذا الطعام ليس له؟ نعم يكون حينئذ ضامنا، رغم أنه هو جاهل بكونه للغير ويتصور أنه له، مع ذلك يكون ضامنا. إذن الإقدام على الضرر يوجب الضمان حتى لو فرض أن الشخص كان جاهلا، ولا معنى في مثل هذا المورد نرفع الضمان عن هذا الشخص الذي أكل جاهلا، لا معنى لأن نتمسك لرفع الضمان عنه بحديث لا ضرر، لا 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 لا، هذا ليس بمحتمل، ليس بوجيه، بل الصحيح أن يقال أنه هو أقدم على الضرر ولو بسبب جهله فيكون ضامنا. هذه كلمات ثلاث ذكرها الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، وإذن على هذا الأساس في مقامنا يقال على أنه المغبون في موردنا، يقال أن المغبون إذا أنكرنا فكرة الشرط الضمني فهو له كما قلنا حينئذ له مجال آخر، وهو لا يمكن، قال لا يمكن التمسك بحديث نفي الضرر لأن قاعدة الإقدام موجودة. إذا قلنا هذه المقدمة الأولى التي ذكرها، وفي مقام التعليق نقول على هذه المقدمة الأولى، إذن المقدمة الأولى هكذا قال، هذه مقدمات ثلاث والآن نأتي إلى مناقشتها. أما المقدمة الأولى حيث قال إذا قلنا بفكرة الشرط الضمني لا تعود النوبة إلى قاعدة لا ضرر، بل يكون المدرك هو الشرط الضمني، لا قاعدة لا ضرر. في مقام التعليق نقول ما المانع من كون كلا الأمرين مستندا لإثبات الخيار؟ مسألة الشرط الضمني تثبت الخيار، ولا ضرر، ولا ضرر أيضا في حد نفسها هي صالحة أن تثبت الخيار، فيكون مستند الخيار خيار الغابن. كلا المطلبين، فكرة الشرط الضمني صالحة، وفكرة والتمسك بلا ضرر أيضا شيء جيد. لماذا جعل بينهما مانعة جمع؟ لا داعي، فإنه قدس سره قال إذا قبلنا بفكرة الشرط الضمني كان المستند هو لإثبات الخيار. هو الشرط الضمني لا قاعدة لا ضرر، ونحن نقول تكرار ما عندي مطلب شيء، ونحن نقول لا مانع من كون كلا المطلبين مدركا لإثبات الخيار. هذا ما ذكره بالنسبة إلى المقدمة الأولى أو الكلام الأول في حديثه قدس سره. بقية كلامه إن شاء الله يأتي غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.